السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لكم وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بدمه. والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد. هذه هي الليلة الثامنة من شهر محرم، وهي معروفة باسم هذا الشاب العظيم القاسم ابن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو شاب في يفتخر به موضع الفخر والاعتزاز، لأنه لم يبلغ مبالغ الرجال، ومع ذلك يمتلك من الإيمان العظيم الراسخ والجرأة ما يؤهلانه لمقابلة الأعداء والأبطال والشجعان والاستهانة بالموت. يسأله الحسين سلام الله عليه: بني، كيف تجد طعم الموت؟ كيف تجد طعم الموت؟ فقال: عندي، قال، هو أحلى من العسل، ألذ، إذا كان في سبيلك وبين يديك يا أبا عبد الله. فكيف تكونت هذه الشخصية؟ كيف تكونت؟ وما هي العوامل التي ساهمت في تربية هذا الشاب؟ فالقاسم سلام الله عليه هو الذي ينبغي أن يتخذه الشباب قدوة له ونموذجا ومثالا، انطلاقا من هذه الشخصية اخترت أن أتحدث هذه الليلة عن هذه النعمة الكبرى، عن فترة الشباب، عن هذه المرحلة من العمر. اليوم أكثر المجالس معمورة بالشباب، أكثر أنصار الحسين عليه السلام من الشباب، أكثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله الشباب، يعني في عمر الشباب، أكثر أنصار الإمام الحجة عليه السلام من الشباب، إذن هذه المرحلة التي تعيشونها وهي مرحلة الشباب مرحلة مهمة وخطيرة جدا، فنريد أن نبين أين تكمن الخطورة في هذه المرحلة. نعم، هذا النقطة الأولى، أين تكمن هذه الخطورة. والمرحلة الثانية أذكر فيها توصيات متعددة للشباب الله يبارك فيهم إن شاء الله. طبعا حينما أقصد الشباب سواء كان ذكرا أم أنثى، قبل الشروع في بيان مكورة في مرحلة الشباب أتبرك بذكر الآيات أو بالمرور على الآيات التي ذكرتها، وهي في سورة فاطر. في سورة فاطر آيات الكريمة ذكرت المؤمنين وبينت أن المؤمن مآله الجنة، ثم ذكرت الكافرين والعصاة وبينت أن مآلهم إلى النار. نعم، والهدف أن تبين للمؤمن أنه ينبغي أن يعيش يخاف من الله تعالى ويرتدع، وإذا ذكرت له الجنة ومقاماتها أن يرغب في ثواب الله تبارك وتعالى. الآية قالت عن أهل النار أن أهل النار في النار لا يقضى عليهم، يتمنون الموت حتى يتخلصوا من العذاب ولكنه لا يقضى عليهم، مع أن العذاب شديد والعذاب يؤدي إلى الموت، ولكن الله تعالى لا يأذن لأرواحهم أن تخرج من أبدانهم وهم في النار، ولا يخفف عنهم العذاب، أيضا لا يخفف. كذلك نجزي كل كفور الذين يكفرون بنعمة الله تبارك وتعالى، بنعمة الأنبياء والأوصياء، وهم أهل النار أهل المعاصي يصطرخون في النار ويندمون على ما فرطوا، ربنا أخرجنا، يتمنون المحال، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قد كنا نعمل المعاصي، قد كنا نعمل الأعمال السيئة، عقوق الوالدين، أكل الربا، الزنا، اللواط، استماع الأغاني، نعم قد كنا نعمل أعمال غير صالحة. هنا القرآن يذكرهم، يقول القرآن الكريم تطلبون من الله تعالى أن يعيدكم أولم نعمركم، أما أعطيناكم فرصة كافية، كان بإمكانكم في تلك الفرصة أن تعملوا الأعمال الصالحة، أولم نعمركم، ها ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نذر الله، الأنبياء، الكتب، الرسل، العمر، الشيب، الحوادث، موت الأصدقاء، زوروا المقبرة، شوفوا ستجدون آباءكم وأصدقاءكم ومن هو أكبر منكم سنا ومن هو أصغر منكم سنا، كل هذه نذر تنذركم، أولم نعمركم. الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق سلام الله عليه يذكران أن فترة أولم نعمركم، الإمام الصادق عليه السلام يقول الآية تشير إلى الشاب حينما يكون عمره 18 سنة، ألم نعطيك عمرا شبابا كان بإمكانك أن تكون فيه صالحا وأن تستثمر وقتك وأن تكون عابدا. نعم، وأمير المؤمنين عليه السلام يقول آخر فترة أولم نعمركم، والإشارة إلى 60 سنة. بعد إذا بلغ الإنسان إلى 60 سنة فقد أعذر الله منه. بعد ما بعد 60 إلى 70 بعد هذا يكون الإنسان يتوقع أنه يموت في كل لحظة، توقع فعلي. نحن من الآن نتوقع أن نموت كل لحظة، لكن في تلك الفترة بعد خلاص الإنسان إذا وصل إلى 60 عام ينبغي أن يحكم على نفسه أنه قد مات، بمعنى أنه يكون يتوجه لأعمال الآخرة. هذا المعنى، مو بمعنى أن يعيش حالة الإحباط ويترك ما بيده من عمل، لا، وإنما بمعنى أنه يتوجه إلى أعمال الخير، يقول كأني سأموت غدا. فانطلاقا من حديث الإمام الصادق عليه السلام أن هذه الآية، الحريم ما عندهم صوت يا أخوان يا أهل المأتم، النساء ما عندهم صوت، ما اللي سمعوا أهل المأتم، إدارة المأتم الشريف، النساء أنا شلون نتأكد؟ رحم الله عليكم مرة أخرى، صلوا على محمد وآل محمد. نعم، إذن الآية المباركة تحتج عليهم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني القرآن الكريم يقول ألم نعطيكم فرصة، وين هالفرصة؟ الفرصة اللي أنتم الآن تعيشونها، فكيف نستثمر هذه الفرصة؟ لأنها لن نعطاها مرة أخرى، لن نعطاها مرة أخرى. بعد أرددنا لعلنا نعمل صالحا، هذا طلب للمستحيل، ولو ردوا لعادوا. إذن الآن ينبغي أن نغتنم الفرصة، هذا ما تريد أن تذكرنا وتنصحنا به الآية المباركة. خب، أين تكمن الخطورة في مرحلة الشباب؟ واضحة جدا، الشباب كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه يعتبره نوعا من أنواع السكر، يقول السكر 4: سكر المال، سكر الملك، سكر النوم، سكر الشباب. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الشباب شعبة من شعب الجنون، يعني على عدم الاستقرار وعدم التروي. فمكمن الخطورة هنا أن الشاب حدث، إنما قلب الحدث كالورقة، نعم، تتلقى ما يرسم وما يكتب فيها. الشباب يمتلك طاقة عقلية ويمتلك طاقة من الشعور ويمتلك طاقة من قوة من قوة البدن ومن الاندفاع، وهو أسرع شيء للتغيير، يعني يتقبل عملية التغيير، بخلاف الرجل الكبير. الرجل الكبير نعم عنده بعد عادات قاهرات راسخات، ومن الصعب جدا أن يغير ما عليه من عادة أو روتين. أما الشباب بعده ما رسخت عنده تقاليد وعادات الآباء. فمكمن الخطورة هنا المعبر عنها في الروايات بأنها نوع من أنواع السكر وعدم الاستقرار. وفي ذلك تحاليل لعلماء النفس والاجتماع ما شاء الله، وروايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا قال الإسلام أوصيكم بالشباب خيرا، النبي صلى الله عليه وآله قال أوصيكم بالشباب. النبي صلى الله عليه وآله قال ويل لأولادي آخر الزمان من آبائهم قالوا يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ قال لا لا، هو من آبائهم المسلمين المؤمنين، لا يقومون بواجبهم الشرعي تجاه أولادهم، يهملون أولادهم، فإذا أهملوا أولادهم والولد يعيش الحالة من السكر والغطرسة والاستقلالية وشعور بالقوة وشعور بالرجولة وأنه انفلت من مرحلة الطفولة اللي كان يعتمد فيها على أبويه، زين؟ فإذا أهمل والآباء لم يقوموا بمسؤولياتهم الشرعية فالويل للأولاد، ينحرفون عما تمليه عليهم الفطرة السليمة وهي فطرة التوحيد، فتراه نعم تلعب به الأهواء والأمواج الفكرية والاتجاهات. انت شوف مثل على الشباب اللي راحوا وابتعثوا إلى أمريكا، بعضهم يفرح أنه ابنه راح لأمريكا. احنا تجينا الرسائل طلاب العلم، أنا وغيري طبعا من طلاب العلم، على إيميلاتنا بعض الشباب انحرف عن أصل الدين، شكك في رب العالمين أو شكك في بعض نعم أحكام الإسلام، شكك يعني مو أنه يتساءل، كان أول يسألوننا وبعدين لا وصلوا إلى مرحلة التشكيك. بعد ما أن أجوا في إجازة أو كذا اجتمعت بعشرات منهم، ما أقول بأحد، بعشرات منهم الحمد لله، ثلة اللي هي حقيقة آبائهم كانوا قد اعتنوا بهم قبل الابتعاث فالحمد لله، ولكن جملة غير قليلة من الذين ابتعثوا ورأيناهم بعد أن رجعوا من الإجازات، لا رأينا عندهم عشعشت في أذهانهم بعض الشبهات حقيقة، نسألهم من وين؟ يقولون بحجة أننا نتعلم اللغة، وين يسكنون؟ عند عائلة أمريكية، هناك العائلة الأمريكية مقدار التزامها بالحجاب بالستر بالعفاف بكذا، هاي كلها ماكو، بعد ماكو هذا، فيجلس مع الرجل مع زوجة الرجل مع كذا ويأخذ راحته في الحديث بحجة أنه يتعلم اللغة، نعم. أو أساتذة هناك في الغرب أساساً هم منحرفون عن الدين وعلمانيون أو ما أدري شنو مذاهبهم المادية ها الفاسدة، ويؤثرون على الطالب في تفكيره، يؤثرون عليه فيحرفونه. ومن هنا مراجعنا العظام قالوا بأن الابتعاث حرام، خليني أسكت شوية، حرام حرام، أول هذه اسمعها، أول هذه اسمعها، بعدين الاستثناء، إلا أن يقوم الآباء بواجبهم الشرعي، إذا كنت لا تخاف على ولدك أن ينحرف يجوز. إذن أنت لا تسمع يجوز، اسمع أول شيء شنو؟ حرام. قل حرام إلا إذا كنت لا تخاف على ابنك من الانحراف، يعني إذا كنت تخاف يعني ما متأكد أنه ينحرف لكن تخاف، لا يجوز لك أن تبعثه إلى بلاد الكفر، نعم، وأنت تخاف على دينه، مو تفرح بحصل لغة ويحصل ما ادري يسمونه وظيفة أو بحصل مهنة أو بحصل مثلا علم من العلوم، الدين أهم، لاحظوا شلون، وهي الفتوى موجودة عند كل المراجع مو فقط مرجع دون آخر، أنه الرواحل هناك ها مع الخوف على الدين لا يجوز. وأنا أقول لك يعني، وغيري يقول لك من رجال الدين، اسأل رجال الدين الموجودين في المنطقة اللي الشباب يراسلونهم وهم في بلاد الغرب ها، والرسائل موجودة عندنا، تلاحظ أنه آثار الانحراف إما في أصل الدين أو في بعض فروع الدين الآثار واضحة، بداية التشكيك واضحة، فيكون حرام. خب عرفنا الآن مكمن الخطورة، فما هي التوصيات التي ينصح بها الإسلام الشباب؟ التوصيات يمكن أن نلخصها في النقاط التالية، نراعي الوقت. النقطة الأولى، الإسلام يوصي الشباب أن يتفقهوا في أمور دينهم، أن يتعلموا مسائل الدين، الفقه والعقيدة. زين، الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو جيئني بشباب من الشيعة لا يتفقه في أمور دينه لأوجعته ضربا. أو يقول: وددت أني ضربت رؤوس أصحابي بالصياط حتى يتفقهوا. فتفقه في أمور دينك، أي خذ الرسالة العملية للمرجع العظيم الذي تقلده، وخذ لك دروس في الرسالة العملية، إما مباشرة أو تلتحق بحلقة دروس في المسجد، أو هناك كاسيتات نعم تشرح الرسالة العملية وموجودة تقدر تحصل عليها. زين، المهم أنه تمر بدورة فقهية تتعلم مسائل الطهارة، مسائل الصلاة، الوضوء، البيع، الشراء، الإجارة. نعم، كنت تتفقه في أمور الدين. نعم، وكثير من المسائل الفقهية عندنا غائبة واقعا، ما معروفة كثير، ولهذا تنتج الكثير من المشاكل في البيع والشراء والإجارة. السنة لما صارت قضية أنه اللي ما عنده ترخيص وردوه، صارت مشاكل فقهية. ها نأخذ فلوس من الحملدار أو ما نأخذ فلوس من الحملدار، هاي مسألة فقهية، ها ترتبط بطبيعة العقد اللي بينك وبين الحملدار، مذكورة في بحث الإجارة. عندك تعدد مطلوب، عندك وحدة مطلوب في العقد، هاي مذكورة. أو حينما تتفق مع مقاول أنه يبني لك البيت في سنة ويتأخر شهرين أو يتأخر كذا، فهل يستحق الأجرة بتمامها أو لا يستحق؟ هذه مسألة في الإجارة مذكورة، هذه في بحث الإجارة. فيجب علينا أن نتعلم المسائل الفقهية التي نبتلي بها. مسائل ترتبط بالزواج مثلا، الزوجة تروح تشتغل، تدرس، تكدح. زين، بعض الأزواج يقول لا تعطيني جزءا من الراتب، هذا حرام. شنو تشترط عليها أن تعطيك جزءا من الراتب؟ هذا عملها وجهدها. هي إن رضيت وطابت نفسها من بشيء من أموالها فلا بأس، أما إذا ما كانت نفسها طيبة لا يجوز لك أن تمد يدك على شيء من راتبها. نعم، وينبغي أن تكون هذه المسألة واضحة. خب، إذن الخطوة الأولى أو الوصية الأولى شنو؟ أن يتفقه الشباب في أمر الدين، تفقهوا نعم في مسائل الفقه، العقيدة. لاحظ، اليوم كنت أقرأ في الجامع في الحوزة المباركة في المبرز، ها كنت أقرأ في الجامع ويجيني سؤال بالمثقفين، ها جعلت يمكن جزء كبير من قراءتي للإجابة على سؤالهم. يقولون إحنا شباب ومثقفون، زين، لكن حيرانين شو نسوي؟ هل أن العلماء لهم وصايا علينا؟ يعني إحنا دورنا فقط نطيع العلماء؟ ها يعني إحنا ما إلنا تقدير، ما إلنا احترام لثقافتنا، لمستوانا الثقافي؟ فبينت لهم، ها قلت لهم: الآن أنتم إذا أحدكم أصيب بمرض، زين، هل هو يفتح الكتاب الطب ويستخرج الوصف لنفسه أو يروح للطبيب؟ قال روح للطبيب. ليش؟ قلنا الطبيب مختص. كذلك حاجتنا إلى رجال الدين في القضايا، مو في القضايا الضرورية، صلاة واجبة، صوم واجب، وإنما في القضايا النظرية، في القضايا النظرية اللي تحتاج إلى استدلال، نعم نرجع فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط. مو بعضهم راسل لي رسالة، ها يقول لي مثلا البكاء على الحسين، شباب طبيب الله يبارك يحفظه، يقول البكاء على الحسين مو المفروض الآن أنه البكاء كان وسيلة قديمة، الآن توجد وسائل أخرى تغني عن البكاء، ما يحتاج نبكي إحنا على الحسين، عندنا الآن التلفزيون والقنوات الفضائية والوسائل الاتصال، ونستطيع أن ننشر فكر الحسين والنهضة الحسينية ونصدر الثورة عبر الوسائل الأخرى، ما يحتاج الدمعة. الدمعة كانت وسيلة قديمة. قلت له هذه المسألة مو مسألة، ها هذه مو مسألة تناط بالشباب أو بالأطباء، ذي مسألة تحتاج إلى تخصص واستنباط حقيقة، تحتاج إلى تخصص هذا، لأن هاي المسألة وارد به روايات منصوصة، هذه منصوصة. البكاء على الحسين مستحب، إهناء الفقيه هو اللي يجي ويستنبط هذا الحكم ويشوف هذا الحكم مطلق لكل الأزمنة لكل الأزمنة، أو أنه هذا الحكم بل خاص بزمان دون زمان. إحنا عدنا ترى في الفقه عدنا أحكام ولائية مخصوصة بزمان المعصوم، وبانتهاء دور المعصوم ينتهي. عدنا أحكام نسميها أحكام ولائية، وعدنا أحكام ثابتة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام وحرام إلى يوم القيامة. من اللي شخص أن هذه المسألة مسألة البكاء هي من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ من اللي يقدر يشخص؟ فقط الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، غيره ما يقدر. هاي مو مسألة طبية ولا مسألة ثقافية. والفقهاء المختصون العظام أطبقت كلمتهم على أن البكاء على الحسين سلام الله عليه حسب ما يستفاد من الروايات الكثيرة المتواترة التي رجحت وحثت المؤمنين على البكاء على الحسين، فهموا أن البكاء على الحسين مطلوب بشكل مطلق في كل الأزمنة بدون استثناء. هي مسألة استنباطية، واضح إن شاء الله، مسألة استنباطية. فبينت للشباب أن العالم يرجع عليه في القضايا اللي تحتاج إلى استنباط، في القضايا النظرية، أما في تشخيص الموضوعات بالعكس إحنا نحتاجكم. السيد الخوي رحمه الله لما سئل أنه هذا اللي يتنفسه اللي عند الربو، ها هذا يفطر أم لا، ما أجاب بالعجل، ها استدعى 10 من الأطباء وقالهم شخصوا لي أن الذي يتنفسه هذا المريض وين يروح، يروح في المعدة أو يروح في القصبة الهوائية. شخصوا له الأطباء، شخص له الأطباء حقيقة هذا الحال، وأفتى وقال بأنه ما يفطر ما يفطر، فاعتمد على ماذا؟ على تشخيص الأطباء. لاحظ، فهنا الفقيه احتاج لكم، فقيه احتاج لكم. آية الله العظمى السيد السيستاني، هذا المرجع العام للطائفة، الله يحفظه ويحفظ جميع المراجع، واللي الآن الله حافظ العراق والكذا ببركات حكمته وعقلانيته، والكل يشهد لولا عقلانيته ولولا حكمته الله يحفظه وجميع المراجع لكان العراق اليوم بحرا من دم، لأن الطائفية اشتغلت والنعرات والإرهاب كل يردون يحركون مراجع الشيعة أن يقولون للشيعة ردوا بالمثل إذا قتلتم، ولكنهم أبدا أبدا. السيد الثاني الله حفظه يقول للعراقيين اللي قتل أولادهم، يقول هذا ابني محمد رضا، هذا ابن السيد محمد رضا فقيه، فقيه باعتقاد الكثيرين، شباب مجتهد، ها يقول لو عندي من هذا الولد 9 ويقتلون لا أذن لكم أن تثأروا لهم. ليش؟ يقول أنا دارس الوضع بأنه قضية الإرهاب في العراق مقصودة من الاستكبار العالمي من الإرهابيين من كذا، هم يردون يجرون إلى هالمذبحة. خب السيد السيستاني لما قالوا له أنه كذا بأنه هل الشعب العراقي عنده قدرة على أن ينتخب له حكومة، يقول إحنا نقول ما عند الأمريكان، يقولوا ما عنده قدرة. السيد اعتمد على أمثالكم، نعم اعتمد على دكاترة كبار متخصصين في علم الاجتماع وعلم السياسة وكذا، ودرسوا الوضع العراقي بالدقة وأعطوه تقرير متقن محكم بالأرقام العلمية والإحصائيات، نعم، وأثبت للعالم الغربي أن الشعب العراقي عنده كفاءة أن ينتخب لنفسه حكومة. عرفتوا أعزائي؟ فإحنا محتاجين لكم في المجال اللي أنتم شنو تتخصصون فيه، كما أنكم بحاجة إلى العلماء في المجال اللي شنو هم يتخصصون فيه. إذن هذه النقطة الأولى، أنه الإسلام يحث الشباب على أن يتفقهوا في أمور دينهم، يعرفون الحلال والحرام والمسائل العقدية. فقهانهم قالوا
قالوا في المسائل العقدية الأساسية ليس فيها تقليد، بل يجب على كل مكلف أن يحصل العلم واليقين. هذه الوصية الأولى. خب، الوصية الثانية، ينبغي للشباب أن يتخذوا لهم قدوة حسنة حتى يحتذوا بها مما يؤسف له. احنا الشيء اللي نشوفه، بس مو عند الكل، عند شريحة من الشباب يتخذون قدوة. أنا أشوف بعض الشباب حاط على فانيلته أسماء اللاعبين اللي يلعبون كورة، نعم، ويهتف كثيرا ويقول أنا أشجع الفريق الفلاني والفريق الفلاني وكذا. شنو هذا؟ مسكين الشباب مخدوع. هذا يعني القدوة اللي عند اللاعب لاعب الكورة؟ هذا مو صحيح. هذا زين، احنا المفروض الكرة ما تأخذ هدف. الكرة يجوز اللعب بها من باب أنه ساعة أنت تأخذ فيها الرياضة، بس هي مو هدف من الأهداف. بس هذا من وين الخلل؟ من وين الخلل؟ بعضهم يقول لعله يأخذ ابنه إلى الرياضة يقول له تعال خلنا نشوف الكرة، زين، وسيارة حط فيها الكرة وغيره، أو غير الكرة أسهم أو ما شاكل ذلك. هنا أكو خلل. خلل وين؟ والإسلام يقول لك ينبغي للإنسان أن يتخذ له قدوة. يعني إحنا مفروض الآن إحنا كشباب ها وننهل هذا 10 ليال، ها إحنا وين؟ في أي مدرسة الآن؟ في مدرسة الحسين سلام الله عليه. المفروض إحنا نتخذ قدوتنا منه يا شباب؟ القاسم سلام الله عليه، الأكبر سلام الله عليه، العباس سلام الله عليه، أخواتي وبناتي النساء يتخذنا الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين، عالمة غير معلمة وفهمة وفقيهة في العقيدة، وعندي أمثلة يمكن أذكرها ليلة 12 أمثلة في العقيدة يكون حديثي عنها سلام الله عليها، زين، في أمثلة في العقيدة وأمثلة في المسائل الفقهية، نعم، صلوات الله وسلامه عليها، ونموذج في الحجاب وفي كل شيء، تفسر القرآن في بيتها. أما الشباب فليتخذوا القاسم عمره 11 سنة ويعشق الموت. إحنا الآن نخاف من الموت، ليش؟ ما عدل الثقافة المطلوبة. لاحظوا شلون؟ زين، القاسم لماذا وهو وعمره 11 سنة يعشق الشهادة؟ ليش؟ لأن آباءه المعصومين عليهم السلام قد أولوه وربوه تربية خاصة، نعم، ابتداء من اختيار الأم النظيفة الطاهرة في المنبت الحسن إلى التربية التلقينية والمحافظة على ميول الفطرة، زين، والتعليم على الصلاة على الصوم على كذا، فيطلع الإنسان يعشق الشهادة. فويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. إذن هنا القدوة، ينبغي للآباء في البداية أهم أن يكونوا قدوة لأولادهم. الأم لازم تراها ابنتها ملتزمة بالحجاب الشرعي أمام الأجانب، وفي البيت أيضا ملتزمة بالحجاب النسبي اللي يتناسب مع جو الأسرة. في وقت الصلاة تبادر إلى الصلاة، تفرش مصلاها، وحتى لو جاءتها العادة الشهرية يستحب للمرأة حتى إذا جاءتها العادة أن تجلس على مصلاها مقدار 10 دقائق ربع ساعة، مقدار اللي تصلي فيه، والبنت تراها، زين، وتذكر لها القصص عن الزهراء عن الأئمة عليهم السلام، تراقب ابنتها. البنات الأيام في الجامعة وإنترنت عندهم وكل شيء عندهم، فقد تخترق البنات مساكين والأولاد. فتلاحظ بنتها شنو تقرأ من قصص على الإنترنت، في كل شيء اليوم النت. فإذا تشوفها تقرأ قصص حب وهي صغيرة السن، قصص حب وعشق وكذا، كنت أنصحها لا يا بنتي هاي القصة ما ينبغي تقرينها، روحي إلى قصص أخرى في الأدب، قصص أخرى في الفنون المحللة اللي تنفعك في دينك في دنياك. هذا التوجيه ممن يؤخذ؟ من الأم، نعم، من الأب. الأب ينبغي أن يكون قدوة، نعم، لأولاده في البيت، نعم، يحترمهم. الآن نجي إلى مسؤولية الآباء اللي النبي يقول ويل. الإمام الهادي عنده كلمة رائعة جدا سلام الله عليه،
يقول شوفوا يا آباء، تردون أولادكم يكونون صالحين، احترموهم، احترموا أولادكم منذ الصغر. يقول جدنا شي يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول الولد إلى 21 سنة، 7 سنين فيها الأولى هو سيد، يعني دللوه أعطوه الحنان رووه سيد، 7 سنين الثانية هو عبد، يعني يتلقى الأوامر توجيهات، نعم علموا على طاعة الله، طاعة الوالدين، على الآداب، على النظافة، على كذا، زين، على قراءة القرآن. 7 سنين هو عبد. 7 سنين الأخرى وزير. وزير شنو دور الوزير؟ يشترك في صنع قرار الأسرة، أشعروا بأن إلى شخصية من يصير عمره بعد 20-21 سنة أشعرون له شخصية، ها، يساهم في خدمة البيت، في صنع قرارات الأسرة، أشعروه أنه محترم. يقول الإمام الهادي أنت إذا ما احترم شخصية ابنك، ها، احتقرته، همشته، زين، وهانت عليه نفسه أنه محتقر، شوف نفسه مو محترم. يقول إمامنا الهادي سلام الله عليه، من هانت عليه نفسه لا يؤمن شره. يعني كل شيء توقع أن يصير، توقع يوم من أيام أن يسرق وأنت السبب، ها، أنت السبب، شلون تسرق؟ هو السبب أنت، ما احترمته، ما أعطيت اعتبار، احتمل أنه بلي كذا، لعله يزني، لعله يروح ما أدري وين في الطرق الملتوية، زين، هاي نتيجة شنو؟ الإهمال. إذا لم يقم الآباء بمسؤولياتهم تجاه أولادهم، من هانت عليه نفسه لا يؤمن شره. إذن ينبغي للشباب أن يتخذوا القدوة الصالحة. نعم، طبعا قدوتنا الأعظم القرآن حددها، ولكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وآله. نقرأ عن نبينا، عن سيرته، عن كرمه، عن أخلاقه، في كتاب لطيف جدا، نعم، سنن الرسول، آدابه صلى الله عليه للسيد الطباطبائي، زين، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يجلس، كيف ينام، كل شيء، كل شيء آداب الرسول في الأكل، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في النظافة، كان يمشط شعره حتى إذا ما عنده مرآة ينظر إلى حجر صيقل ويطالع وينظف ويمشط شعره ويخرج للناس بأحسن هيئة ويقول إن الله جميل ويحب الجمال صلى الله عليه وآله. خب، وهكذا. وقدوتنا الأئمة الأطهار، ثم من بعدهم شباب أهل البيت، نساء أهل البيت، شبابهم خير الشباب، أطفالهم خير الأطفال، نساؤهم خير النساء، كهولهم خير الكهول. فنقرأ عن سيرة نساء بني هاشم، شباب بني هاشم، أطفال بني هاشم، بيت بني هاشم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من ناحية اتخاذ القدوة الحسنة. نعم، أي من الأمور التي ينصح بها الشباب تحديد الأولويات. يا أعزائي، أولوياتك في الحياة ما هي؟ لا تكون ضايع مع ما تدري وين تدرس، وين ثانوية، أو إذا وصلت الجامعة أي تخصص تدرس أو لا تدرس، ها، تروح مهندس أو طبيب أو كذا، لا لا لا، حدد أولوياتك. شوف، قل كل يعمل على شاكلته، إذا تميل لطلب العلم روح لطلب العلم، ها، تميل أن تكون طبيبا خليك صير طبيب، مهندسا صير مهندس، مزارعا. الشيخ الأعظم الأنصاري الله رحمه الله يقول أجمع علماؤنا على أنه يجب أن نقيم أود الحياة بالصناعات الخمس المهمة، يجب أن يكون فينا عالم مجتهد حتى نرجع له، ويجب أن يكون فينا أيضا خباز، ويكون فينا خياط، يكون فينا بناء، يكون فينا كذا، يعني التخصصات اللي هي قوام الحياة، نعم، يجب أن نوجدها، نعم، مو هي صنف واحد الحياة. فأنت يجب أن تعرف ميولاتك وتحدد الأولويات حتى تكون مبدعا. قد يكون أخوان من بطن واحد ولكن اتجاهان، هذا يصير طبيب وذاك يصير مهندس وآخر يكون طالب علم وهكذا، زين، هاي نقطة مهمة، تحديد الأولويات. من الأمور التي يوصى بها الشباب استثمار الوقت، بارك الله فيكم، الفراغ تعتبره الروايات مفسدة للشباب، وأي مفسدة،
نعم. ولهذا الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لبعض أصحابه: عليك أن تقسم وقتك إلى 4 ساعات. هذا المعنى مروي عن الإمام الرضا عليه السلام عن الإمام الكاظم. نعم، أن تقسم وقتك إلى 4 ساعات، ساعة تناجي فيها ربك. لابد، شوف عندك الساعة يولا، عندك ساعة تجلس تختلي فيها مع الله تبارك وتعالى، تصلي، تذكر، تدعو. ليلة الجاية حديثي عن الدعاء وأهمية الدعاء، زين؟ وساعة ترم فيها معاشك، يو تدرس ها في الجامعة أو كذا، أو تشتغل موظف، تدرس، مزارع، تاجر، ليه ترم فيها معاشك. وساعة وساعة تلتذ فيها بما أحل الله لك، لذة في غير محرم، لذة في غير محرم. هنا نقف، لذة في غير محرم يعني تتزوج، والنبي صلى الله عليه وآله يقول يوصي الشباب أن يبادروا إلى الزواج. نعم، ومن استطاع منكم الباح يعني الزواج فليفعل، فليتزوج. ومن لم يستطع لظروف الدراسة، ظروف دراسية أو مالية، فعليه بالصوم فإنه وجاؤه. البنت اللي يتأخر زواجها أو الولد اللي يتأخر زواجه، شو الإسلام ينصحه؟ شنو ينصحونه؟ بالصوم. وبعد مو بس الصوم، والابتعاد عن المثيرات. لا تقرأ قصص حب، قصص حب، أو لا تجي إلى أماكن الإثارة، تجي تفرفر في القنوات الفضائية وأفلام خلاعية وما شاكل ذلك أو كذا أو 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 علاقات مشبوهة مبنية على الريب وعلى الأمور الجنسية وكذا، هذا حرام. فابتعد عن مواطن الإثارة، زين، وتعال إلى شنو؟ وأصوم. قد واحد يقول الشباب شيخنا أن صوم كل يوم، لا، صوم في الشهر 3 أيام وبقية الوقت الفراغ. حاول أن تستثمر وقتك الآن. الآن أنا أشوف الحمد لله عدنا الآن في المنطقة مثلا لجان تعتني بالعزاء، تعبئة الفراغ بهذا الشيء. في عدن لجان تعتني بالجمعيات، الآن الجمعيات الموجودة عدنا في المنطقة بالهفوب، بالمبرز، ها مدروين، بالحليلة، ها جمعيات خيرية وفيها متطوعون، فيها عمال، لكن فيها متطوعون يعملون لله تبارك وتعالى، المدير ونائب المدير وغيره، ويقدمون خدمات اجتماعية، رجال ونساء طبعا، عندنا فرع للنساء، فأيضا هذا مجال للخدمة وتعبئة الفراغ. عندنا مثلا الآن بلي لجان للحملات اللي شو يسمون الخيرية الآن أوقات الحج، عندنا في المنطقة أكثر من حملة، ها حملات خيرية يعني مو ربحية، ويقوم بإدارتها رجال متطوعون. ومما أعجبني وأثارني واقعا وألفت نظري، كنت يوم في بعض الحملات اللي بعض الحملات الخيرية التطوعية، ودخلت إلى المطبخ وشفت اللي يطبخ واللي يغسل المواعين واللي يغسل استكانات، شباب. سألت هذا شنو يشتغل؟ قالوا لي هذا طبيب. طبيب ويجي يتواضع وقت الحج يشتغل قربة إلى الله تعالى. هنأته، قلت له الله يحفظ شبابك، أشبهت إمامك زين العابدين. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يحج مع قوم لا يعرفونه حتى يخدم، ها يقول ليش؟ قال لي أنا إذا يعرفوني أن إمامهم ما يعطيني مجال أن أخدم الحجاج، في ثواب عظيم في خدمة الحجاج. والله شفت شباب يخدمون يتطوعون، ها، وحتى لو أخذ أجران ما ينافي، لو أخذ أجران ماديا. أنا رأيت من يأخذ الأجر المادي ويخلص ويخلص، ورأيت من لا يأخذ أجرا ماليا ويخدم فيها الحملات التطوعية. فإذا هواية أكو عندك مجالات لملء الفراغ، زين. قراءة، تعلم القرآن الكريم في دار الرحمن، الله يبارك فيكم جميعا. نعم، تعلم القرآن الكريم في هذه الدار وأمثالها، أكو عندنا أكثر من مثل وأكثر من مكان لتعلم القرآن الكريم. هنا عندنا في الوفوف، في التويثير، في مادروين، في القارة، شفت زرت بعض الأماكن، تعلم القرآن الكريم رجالا ونساء. احنا شيء نأسف أنه في أيام الحج لا نزال نعلم الحمد وغيري وغيري، واقعا أنا أسف. مفروض الحمد ما نتعلم من صلاة الطواف، مفروض قبل صلاة الطواف، صلاة المغرب أهم من صلاة الطواف، كنت يكون احنا متعلمين قراءة الحمد والتوحيد وهالأمور. مفروض في أيام الحج نتعلم أسرار الحج وأحكام الحج وأحكام الطواف وما شكل ذلك. نعم، إلى الآن تجيني امرأة تسألني سؤال، نعم، تقول لي والله أنا رجعت من العمرة وكذا، تبين طواف النساء باطل لأن جاءت الدورة مثلا وطاف طواف النساء، ما تدري أن الطواف يشترط فيه الطهارة. ما يصير يا أخواتي، يجب على المرأة أن تتفقه. نعم، والمجال مفتوح الحمد لله. إذن ينبغي أن نقضي على هذا الفراغ ونحدد الأولويات. إذا ما نحدد الأولويات وين نروح؟ نروح لعب الكرة. الكرة غلط، الكرة مو ما ما المفروض ما نجعلها هدف، نعطيها مجال للساعة، ماكو مانع ساعة للرياضة، مستحب، أنا أقول لك مستحب العب كرة، لكن لا تجعلها غاية ولا هدف ولا معيار. فالإمام الرضا يقول وقتك اجعله 4 ساعات، ساعة تناجي فيها ربك، وساعة للذة في غير محرم، وساعة مثلا لترم فيها معاشك، وساعة تلتقي فيها مع الأصدقاء الذين تثق بهم. إيه، عليك باختيار الصديق. ترى عملية اختيار الصديق مو عملية سهلة، ها، اختيار الصديق واختيار الزوجة، ها، اختيار الصديق واختيار الزوجة. نعم، اختيار الصديق ينبغي أن يكون ضمن ضوابط. الإمام زين العابدين عليه السلام بينها، قال لأحد أولاده: بني صاحب من إذا صحبته زانك، لا تصحبن الكاذب، لأنه الكاذب يقرب لك البعيد، ما أدري شنو، يريد أن يضرك، يريد أن ينفعك فيضرك. لا تصحب الفاسق، لا تصحب البخيل. الفاسق لا تصحبه، اللي ما عنده عناية بالصلاة ولا بالصوم ولا ببر الوالدين، ما يعتني بطاعة الله، لا تتخذه لك صاحبا. نعم، لا تصحب الأحمق، لا تصحب كذا. هواي أكو ضوابط لاختيار الصديق. نعم، أحيانا يتدخل الشيطان. وليكن اختيارك للصاحب أيضا في ضوابط، من جملة الضوابط أن يكون من أترابك. يعني ما يصير رجل عمره 50 سنة يأخذ له صديق شاب أبو 15 سنة وأمرد وكذا، هذا هم عيب أيضا. صاحب كذا ما يتوالم وياك في السن، ما يتقارب وياك في السن، لا. الشهيد بعض علماء التربية ويقول: وليست الخلوة بالشباب الأمرد بأقل خطورة من الخلوة بالمرأة، نستجير بالله. نعم، هذه الأمور ينبغي أن تراعى، قضية الأدب والحشمة والوقار والعلاقة المبنية على أسس التقوى وأسس الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة وعن مواطن الريب. نعم، نجي إلى إذن قضية استثمار الوقت ودور الوالدين في إعانة الولد. رحم الله والدا أعان ولده على بره، ورحم الله ولدا أعان أباه على بره. أوصيكم يا شباب، نعم، أوصي الآباء بأن يبادروا في تزويج أولادهم في يعني أقرب فرصة يمكنهم أن يزوجوهم. نعم، الأولاد والبنات زوجوهم، وإذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وكفاءته فزوجوه، واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، واعلموا أن المؤمن كفء المؤمنة. نعم، المؤمن كفء المؤمنة. النبي زوج من بنات بني هاشم، نعم، المقداد، المقداد وكان عبدا أسود ومو من بني هاشم، فزوجه. فاتقوا الله وراء حدود الله، لا تقول احنا لا احنا قضية استثناء، عفوا يعني اسمحوا لي، احنا نقول حمولة مغلقة، نتداخل مع حمولتنا او مع الحمولة الفلانية والثانية والثالثة بس، وغيرهم من يجينا لا ما نعطيه، لا، هذا ما ينبغي. ليس بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وأكو ويلات من وراء الستار يمكن حرام أن أقولها يعني حقيقة، ولعلكم فهمتم ما أشر إليه، والفرار من هالويلات هو أن نرجع إلى شرع الله، أن نرجع إلى شرع الله. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وإن لم تفعلوا يكن فساد عظيم، هذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. وخففوا مؤونة الزواج، خففوا المؤونة. نعم، وليكن اختيار الزوجة مبني على ضوابط شرعية، فإن العرق دساس، ولا يكون الجمال عندك هو المعيار الأول والأخير، بل يكون الجمال المعنوي أولا ثم الجمال الجسدي في الرتبة الثانية. وكذلك كذلك أنت أيضا لا تسارع في قبول أي أحد يتقدم إلى خطبة ابنتك، اسأل عن دينه، اسأل عن عفته، اسأل عن صلاته، اسأل عن سلوكه، أيضا اسأل، لا تقول خلاص البنت تأخرت خل أزوجها، لا، البنت أمانة في يدك، الرجل جعله الله وليا ومستأمنا على ابنته. البنت يمكن ما تعرف الرجال، أنت تعرف الرجال، يمكن هذا خدعها بمراسلة، بمغازلة، أعوذ بالله، حاشاكم، بكذا عن طريق النت أو الجوال أو أو أو، فمالت إليه أو مال إليها. على مثل هذه الأسس أنت ينبغي أن تكون يا ولي رقيبا وحريصا على عفة وسلامة ومستقبل كريمتك، فأنت شرعا مسؤول عن مراعاة الضوابط. أما إذا اجتمعت الضوابط، فإذا جاءكم من اجتمع فيه الضوابط فزوجوه. نعم، كما أنه ينبغي للزوجة وللشاب أيضا حينما يتزوج، طبيعي أنتم شخصان، أنت عايش في بيئة وهي عايشة في بيئة، أنتم الآن قد تكونون من بطن واحد وفي بيئة واحدة وأخوان ولا يتلاءمان، فكيف نعم تتلاءم تمام الالتئام في بداية الأمر مع زوجتك؟ فتحدث خلافات، فلا ينبغي للإنسان أن يتسرع، ينبغي للزوجة أن تتفهم مشاكل زوجها، ينبغي للزوج أن يتفهم مشاكل زوجته. سمعت من بعض الخبراء نعم اللي عندهم خبرة في هالمجال أنه انطلاقا من قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لكم وجعل بينكم المودة والرحمة، أن الرجل ينبغي أن يحترم زوجته وأن يصغي لها حينما تتحدث له عن مشاكلها. كثير تجيني رسائل من النساء أن مشكلتنا شنو؟ أن الزوج ما يصغي لنا، ما عنده وقت يصغي لنا، ها؟ ما يعتني بمشاكلنا، لا بالعكس، لا، المفروض بالرجل أن يتقبل الحوار وأن يصغي للمشاكل وأن يبني علاقته مع زوجته على الأساس من المحبة والإيمان بالله تبارك وتعالى. كذلك الزوجة ينبغي أن تحترم زوجها وأن تقدره وأن تحترم شخصيته. نعم، تقدير الزوجة لزوجها ولشخصية زوجها يجعلها كبيرة في عين الزوج، ويجعلها تحظى عنده باحترام وبتقدير وبمحبة. هاي كلها أسس نعم ينبغي للإنسان أن يراعيها. وإذا حدثت مشاكل بين الزوج وزوجته، ينبغي الرجوع إلى من؟ أولا ينبغي للزوجين أن لا يظهر هذه المشاكل أمام الأولاد، هو يتأثرون الأولاد ينتكسون، ترى من الخطأ إذا عندك عتاب مع زوجتك عاتبها فيما بينك وبينها في داخل الحجرة، أو العكس، احترم الزوجة، احترم الأم أمام أولادها، وهكذا هي ينبغي أن تحترم الأب أمام أولاده. ولو حدثت مشاكل قبل ما توصل إلى مرحلة الطلاق، كما قال القرآن الكريم حكما من أهله وحكما من أهلها، بعيدين عن المشاكل، أو هناك مراكز استشارية وخبراء متخصصون في حل المشاكل الزوجية، ينبغي مراجعتهم سرا علانية، تراجعهم، تستفيد من خبراتهم، لا تعتد برأيك وتقول والله أنه نعم لا الرجال قوامون على النساء وهي المفروض تطيع وينغلق باب الحوار وبس لا لا، مو صحيح الشكل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول، أمير المؤمنين يقول ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه، احفظوا الحديث وعظوا به أنفسكم، ما جرى الحق لأحد إلا وجرى إلا الله، فإنه فقط له الحق وليس عليه الحق، وليس عليه الحق، يعني أنا أنت مع زوجتي مع إخواني مع أولادي لي عليهم حقوق، ولكن ولهم علي حقوق، فقد يكون أولادي أو زوجتي قد يكونوا قصروا في حقي، ماكو مانع، لكن أنا أيضا ينبغي أن أحتمل أني أنا أيضا قد قصرت في حقهم. وننطلق من هالقاعدة ونرجع إلى الله وإلى رسوله وإلى الاستشارات. نعم، ونستعجل في قضية الطلاق، الطلاق يهتز لها عرش الرحمن. نعم، ثم لو حصل الطلاق، اسمحوا لي الوقت ضاق شوي، لو حصل الطلاق من المشاكل هم رفعت لي وهم بعيني شفتها. أحيانا يحصل طلاق يلا آخر الدواء الكي يقولون، وتروح المرأة في بيت والزوجة في بيت والزوج في بيت، أحيانا يكون بينهم أولاد والأولاد هنا مساكين يصيرون الضحية. الأولاد يحتاجون إلى عاطف وحنان وإلى وصير مشاكل فقهية. من المشاكل أحيانا يكون عندهم أطفال صغار والأم تصر إلا أن يكون الأولاد عندها، والأب يصر وكل واحد يعاند الثاني، فيضطرون يلجأون إلى فقه غيرنا. احنا مثلا الشيعة، فقه الشيعة أن الحضانة للأم إلى سنتين فقط فقط، أو بعد السنتين هي للأب. يلا شو تقول فقه أبناء العامة والموجود الآن معمول بالمحاكم هنا عندنا أنه إلى 7 سنين، فالمرأة شيعية مذهب جعفر بن محمد. العاطفة شو تقول؟ تقول إيه ما دام صار طلاق فأنا ألجأ للمحاكم، والمحاكم يلزمون الزوج يسلم الولد نعم للأم إلى 7 سنين. فهذا حرام، فإذا أنت سنية رأي السنة هذا، ما إحنا نحترمه كرأي فقهي يعني، ها ما عندنا مشكلة رأي السنة، لكن أنت مو سنية شيعية. الشيعي يقول الحضانة إلى 2 سنين فقط لا هسه السيد الخوئي يقول الحضانة في 2 سنين الأولى للأم، بس السستاني أشد شوي يقول في 2 سنين مشتركة بين الأم والأب، هذا أعظم، في 2 سنين مشتركة وبعد 2 سنين فقط للأب. إذا فقط للأب كلهم يقولون وحيد سستاني خوئي، بس وين يختلفون؟ في الأولى والثانية فقط للأم أو يشاركها الأب؟ الخوي يقول فقط للأم، لكن السستان يقول يشاركها الأب. فالمفروض بالمؤمنة أن ترجع على فقهها للبيت عليهم السلام، إيه ترجع على فقهها للبيت. على كل حال، على كل حال نعم، من المشاكل أنه تتزوج أحيانا للأم وتهمل الأولاد وتصير عند غيرها، هم الزوجة شخص آخر، ويجي الأب ويجي الولد من المدرسة يراد له أم حنون تقول لي يا حبيبي يا قلبي يا وليدي تغديت، ها ما تعبت اليوم، نجاح وشلونك شلون صحتك، تفضل روح نام كذا، تحاتي في أكله في شربه، تغدق عليه من الحنان، هو محتاج إلى الحنان، وإلا هانت عليه نفسه، وإلا خرج ولد. شو أقول لك ولد؟ أنا بعيني شفت شخص ترك مذهب أهل البيت. ليش؟ قال والله أمي أبوي طلقها والأم تزوجت وراحت ما أدري وين، صار عندي صديق في المدرسة من أبناء العامة وهالصديق عنده جدة، وروحوا يا تغد والله الجدة تتلقان، شلونك يا وليدي شلونك يا عزيزنا يا أخو ولدنا. يقول أرتاح لها، قال عجوز أرتاح لها وروح مع صديقي وأتغدى وآكل وكذا، خلاص تركت جعفر بن محمد. سبب شنو هذا؟ سألي إهمال. تحصلت أحسن من جعفر بن محمد، حصلت جد أحسن من أمك، بس ما حصلت مذهب أحسن من مذهبك، فالخلل هنا. حتى لو صار طلاق المفروض بالمرأة، صار طلاق أو صارت موظفة زين، أن تخصص وقتا، عليها واجب شرعي أن تخصص وقتا ثمينا من أوقاتها لأولادها. سقط واحدة تقول لي شيخنا أنا طبيبة وأنا ممرضة والوقت كله وظيفة يأخذ وقتي كله، أولا أقول لك حكم شرعي ما بيزعل، إحنا والله العظيم نعتز بالأطباء ونفتخر بيهم، والله أنا مروح المستشفى وأشوف ما شاء الله أطباءنا وأعزائنا وبعضهم مشرف مجلسنا الآن، ها فيهم الكبار والدكاترة والاستشاريين، نعتز ونرفع روسنا نعم. وهذا ما أوصى به الإمام السستاني الله يحفظه نعم، يقول هلا هلا يا شباب ادرسوا في كل المجالات، في الطب في الهندسة في كل المجالات، وإلا كنتم خدم عند غيركم بكرة، بكرة أنت تمد إيدك كذا. نعم احنا نفتخر بالأطباء وبالمهندسين وبالمدرسين اللي يسدون فراغ ويقومون بمسؤولياتهم الشرعية رجالا كانوا أم نساء، لكن بشرط ألا يكون على حساب الوظيفة الشرعية، ألا يكون على حساب أولادك، لأن تربية الأولاد أهم. وتقدرين لو نظمت الوقت أن تجمعين، اجعلي لك وقتا مهما ها تعتنين به للأولاد، مثل الخميس والجمعة للأولاد، ساعة في اليوم نصف ساعة للأولاد زين، ترقصين لهم تلعبين وياهم زين، تحكين وياهم تناغيلهم تقعدين وياهم زين تاخذين إجازة ولو في الشهر أو في الأسبوع أو كذا مخصصة للأولاد فقط فقط فقط. هذا جزء من الوظيفة الشرعية بحيث تغطين وتملئين هذا الجانب. إذا ما قمت بالمسؤولية الشرعية يحرم عليك بعد، لأن القيام بمهمة الأولاد بالأولاد أهم أهم يا أخواني. الوقت راح اعذروني، لاحظوا شلون. وكما أكدت عليكم أنه ينبغي أن تعينوا أولادكم على تحديد أولوياتهم زين، وعلى اتخاذ القدوة الحسنة، واللي احنا نأكد عليه في مثل هالليلة من قدوتنا القاسم سلام الله عليه. القاسم شباب عظيم، نعم عمره 11 سنة، وفي المجلس من الشباب ما أكثرهم من هو أكبر سنا منه، وفيهم من هو أصغر سنا منه، لكن القاسم يمتاز سلام الله عليه بالفصاحة والجرأة والشجاعة والإيمان العميق، بحيث أنه يستأنس بالموت دون الحسين أشد استئناسا من الطفل بمحالب أمه. نعم نعم، يأتي إلى الإمام الحسين ويطلب الرخصة من عم يا حسين يا مزيل الهم والغم يا أبا عبد الله أريد أن أبرز إلى حومة الميدان، فيقول له بني قاسم أو تسعى برجلك إلى الموت، لماذا لا ترجع إلى أمك؟ قال سيدي وعمي، أمي هي التي أرسلتني، هي التي قلدتني سيفي، أمي رملة الله أكبر. قالت بني قاسم إذا صار يوم القيامة تأتي ليلى وعندها الأكبر وتقدمه للزهراء سيدة النساء، ويكون الأكبر شفيعا لأمه ليلى عند الزهراء، وهكذا تكون أمهات الشهداء، أنا هم أريد أرفع راسي عند فاطمة الزهراء عليها السلام. نعم بني قاسم لا تقصر في نصرة أبيك وعمك الحسين، يمنعه الحسين من القتال، فيقف متحيرا تقول بعض الروايات، ويتذكر أن عنده وصية خاصة من أبيه الإمام الحسن، يفتحها وإذا وريقة صغيرة مكتوب فيها حبيبي قاسم إذا رأيت عمك الحسين. مرحبا شباب، شباب الليلة ماتم الشباب، مرحبا بدموعكم. إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فلا يفوتنك الفوز بنصرته، يأتي القاسم فرحا مسرعا، عم يا حسين هذا خط ولا والدي الحسن، فيبكي الحسين ويقول بني أنت مصر على الموت، أختاه يا زينب علي بالصفط الفلاني بالصندوق الفلاني، أخرجوا منه عمامة الحسن رداء الإمام الحسن، ألبسوه القاسم. قال بني امشي امامي، فمشى امامه وقال شمائل شمائل اخي الحسن، ضمه الى صدره وهز السيف امام امه. يلا يا نساء، نسوان نسوان تصوروا اولادكم 11 سنة وتفارقينه، خذ الصارمة وناداها يا والده ادعي لي. أنا أقرأ للنسوان، نسوان فوق ما شاء الله كثرة وكوة أكثر، كنا عندها أولاد. يا أخذ صارمة وناداها يا والده ادعي، رايحنا يا يوم من دون ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء المنظم انحالي، وحسينا عمي وحيد بكربلاء المنظم انحالي، أوصيك يما وصية عند الشرب ذكريني، شباني لو شفتيهم بكت صاحت وولدا وقاسما شباني لو شفتيهم عن بالله ذكر شبابي جره الحسين إلى صدره ضمه تعانقا إلى أن وقع على الأرض الله أكبر ثم أذن له بالبراز يا الله فبرز القاسم وهو يرتجز ويقول يلا يا شباب إن تنكروني فأنا نجل كلكم تحفظون هالأرشودة ليش؟ لأن القاسم قدوتكم وقدوة أولادكم إن تنكروني فأن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن عظم الله جوركم وكان بطلا شجاعا فصيحا جريئا بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله فانحنى لسويه يا الله تقدم إليه الأزدي فضربه بالسيف وخر الشباب من على صهوة جواده وهو يقول عم يا حسين عليك مني السلام أدركه الحسين مسرعا قتل قاتلا ثم جاء عنده وهو يقول ولدي قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك وهذا يوم قل ناصره وكثر واتره ثم رفع الغلام يا الله يقول المؤرخون ورأينا رجلي القاسم تخطان الأرخطة فقلنا يا سبحان الله هل قصر في الحسين أم طول في القاسم تأملنا فرأينا الحسين محنيا ظهره جاب ومدد ما بين جاب ومدد ما بين بيشعدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمعن النسوان صوت اجت زينب تصيح الله
مأجورين إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفقنا لمراضيك، أبعدنا عن معاصيك، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك وليا نسأل